الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصل يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد عدم وجود أي خطة لإجراء حوار مباشر مع واشنطن. مقتل مستوطنة وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار لمقاومين فلسطينيين قرب الخليل. والمقاومة الفلسطينية تبارك عملية الخليل وتعتبرها ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدول الإسلامية لاتخاذ موقف جاد فيما يتعلق بالإساءة للقرآن الكريم محمد باقر قاليباف. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري الذي يزور طهران، قال إنه اتفق مع إبراهيم بوغالي بصفته رئيسا لبرلمانات الدول الإسلامية على تشكيل لجنة لمتابعة انتهاك حرمة القرآن الكريم في أوروبا واتخاذ موقف موحد حيال ذلك. كما شدد قاليباف على ضرورة تعزيز العلاقات بين كلا البلدين في المجالات الإقليمية والدولية وتطوير العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن التوصل لاتفاقيات مع نظيره الماليزي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية. قال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا زامبري عبد القادر أنه أجرى مناقشات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك بعض القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية دعا رئيس وزراء ماليزيا لزيارة طهران، وهناك دعوة متبادلة لزيارة السيد رئيسي إلى كوالالمبور. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ليس هناك برنامج لعقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر. وقال ناصر كنعان المفاوضات بين البلدين غير مباشرة وفي إطار قضايا محددة كتبادل السجناء ورفع القيود عن الأصول الإيرانية. كما اعتبر ناصر كنعاني السيطرة على شحنات النفط الإيرانية التي تحملها الناقلات مثالا بارزا للقرصنة البحرية، وأكد بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي اعتداء على حقوق شعبها، مشددا القول على أن عهد اضرب واهرب قد ولى وسنرد على القرصنة البحرية لنفطنا وسنقطع أيدي المعتدين. حرب صامتة على الشعب الإيراني جراء الحظر الذي يقتل العشرات بسبب نقص الأدوية والذي يعرض حياة الإنسان بشكل مباشر للخطر وله آثار سلبية على المجتمع الإيراني. تقول طهران إنه على الرغم من الإعفاءات الخاصة الممنوحة للمعدات الطبية فإن الحظر يمنع دخول الأدوية المنقذة لحياة الإنسان. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
حرب صامتة على الشعب الإيراني جراء الحظر الذي يقتل العشرات بسبب نقص الأدوية والذي يعرض حياة الإنسان بشكل مباشر للخطر وله آثار سلبية على المجتمع الإيراني. تقول طهران إنه على الرغم من الإعفاءات الخاصة الممنوحة للمعدات الطبية فإن حظر البلاد يمنع دخول الأدوية المنقذة لحياة الإنسان.
تدعي أمريكا أنه بسبب الإعفاءات الإنسانية فإن تأمين الأدوية مستثنى من الحظر، لكن هذا ليس أكثر من ادعاء، لأنه لا يمكن تحويل الأموال ونقل الأدوية، وهذا الحظر له تأثير خاص في تلبية احتياجات مرضى الأمراض النادرة، وكل يوم نشهد تهديدا لحقهم في الحياة والصحة.
إن الطريق الوعر التي فرضها الأمريكيون على حظر الأدوية تسبب بعدم تعاون شركات الأدوية الأجنبية مع إيران، حتى تكون حياة الأطفال المصابين بانحلال البشرة الفقاعي والمصابين بسرطان الدم ونقص المناعة البشرية والتلاسيميا في خطر، وهم لا يستطيعون الحصول على الأدوية والعلاجات اللازمة.
لدينا في البلاد أكثر من 23 ألف شخص مصاب بالتلاسيميا، ونحو 11 ألف منهم في حاجة ماسة إلى الدواء، وإذا لم يحصلوا على الدواء اللازم فإن حياتهم ستكون في خطر. في السنوات الخمس الماضية توفي 700 شخص بسبب نقص الأدوية، معظمهم من الأطفال.
تطبيق الحظر لحد الجانب واللجوء إلى الإرهاب الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية هي جوانب بارزة لنظام حقوق الإنسان الأمريكي، والتي يستخدمها النظام الأمريكي بشكل مستمر ومنهجي ضد الحكومات المستقلة. ارتكبت الإدارة الأمريكية العديد من الجرائم ضد دول مختلفة حول العالم، ولكن بأفعالها الخادعة تقدم نفسها كمدافعة لحقوق الإنسان.
وفي الملف الفلسطيني قتلت مستوطنة وأصيب آخرون بجروح، بينها إصابة خطرة صباح اليوم في عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. واستدعى جيش الاحتلال مروحيات عسكرية إلى منطقة إطلاق النار بحثا عن منفذ أو منفذي العملية. ووصفت القناة 13 الإسرائيلية العملية جنوبية الخليل بأنها عملية إطلاق نار أخرى قاسية، إذ أنها جاءت بعد مقتل مستوطنين إسرائيليين السبت بعملية إطلاق نار قرب حوارة جنوبية نابلس في الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، باركت الحركات الفلسطينية عملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة، مؤكدة جهوزية المقاومة وحضورها الدائم للدفاع عن المقدسات. وأكدت حركة حماس أن عملية الخليل تتزامن مع الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى، في رسالة تحذير على أن الأقصى خط أحمر ومحاولة هدمه ستفجر المنطقة برمتها. ومن جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى من قبل الصهاينة، وإذانا باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات، فيما تبنت كتيبة جنين عملية الخليل البطولية. وصف الإعلام الإسرائيلي عملية الخليل والتي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة بأنها الأكثر خطورة لوقوعها في منطقة أمنية إسرائيلية بامتياز بالقرب من كبرى مستوطنات الخليل كريات أربع. للمزيد إليكم هذا التقرير.
من حوار شمال إلى الخليل الجنوب، رصاص المقاومة الفلسطينية يطارد المستوطنين في عمليات النوع. أقل ما يقال أنها تربك المنظومة الأمنية الإسرائيلية. عملية عسكرية في جنوب الخليل نفذها مقاومون فلسطينيون أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة. الجيش الإسرائيلي الذي حاصر المنطقة القريبة من مستوطنة كريات أربع أكد أنه يحاول تعقب المنفذين والسيارة التي وجدت محروقة شمالي الخليل بالقرب من بلدة حلحول.
هذا رد فعل طبيعي على ما يجري من إرهاب دولة منظم سواء من قبل الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين، ومن الطبيعي جدا أن الشعب الفلسطيني يواجه هذه العدوانية المتصاعدة بأشكال متنوعة بما فيها ما جرى في حوارة وفي الخليل. المستوطنين والجيش يستحضرون ردود فعل فلسطينية للتصدي لهم، وهذا هو الأمر الطبيعي في ظل استمرار إرهاب الدولة المنظم الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
عملية الخليل والتي جاءت قبل أن يحل لغز عملية حوارة التي أدت إلى مقتل إسرائيليين تضع الاحتلال في الزاوية وتخلق أزمة حقيقية لليمين الإسرائيلي الذي جاء للحكم بدعوى أنه قادر على قمع الفلسطينيين وتبين أنه فشل في ذلك، وأكثر من ذلك انتقل إلى مهاجمة البلدات الفلسطينية عبر المستوطنين للتغطية على أزمته الأمنية، كما حدث في الساعات الماضية في محيط حوارة وبلدات أخرى بالقرب من نابلس. عمليتي حوارة والخليل تصيبان الأمن الإسرائيلي في مقتل. بمعادلة بسيطة ودون حسابات معقدة، كلما ازدادت وتيرة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، كلما نقص من عمر حكومة المستوطنين في تل أبيب، وهذا ما يفسر جنون هذه الحكومة في إثر كل عملية.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الأقصى كما كل فلسطين هو حق خالص للمسلمين في كل بقاع الأرض، لا يقبل القسمة ولا التهويد. وشددت الحركة خلال بيان لها في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على أن تحرير المسجد الأقصى ليس مهمة الشعب الفلسطيني وحده، بل هو واجب على كل الأمة العربية والإسلامية، ولا يسقط بالتقادم، بل يجب يكون على رأس أولويات الأمة. وقالت الحركة أن الواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعا مواجهة وإفشال كل مخططات ومشاريع التهويد والاستيطان والاحتلال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو. وأفاد بيان أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الأوكرانية. ووفق البيان تحطمت الطائرة المسيرة في مقاطعة أودينسوفو، كما أكدت الوزارة تدمير طائرة مسيرة ثانية في أجواء منطقة إسترا في مقاطعة موسكو بعد وقت قصير من تدمير الأولى. انطلقت تدريبات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، وتستمر 11 يوما، وذلك بهدف تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة بحسب منظميها. للمزيد من التفاصيل استمر التقرير.
تدريبات عسكرية انطلقت في شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على أن تستمر 11 يوما بهدف تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة بحسب منظميها. وقال جيش كوريا الجنوبية إن التدريبات السنوية ستجري هذا العام على أكبر نطاق على الإطلاق، إذ تمت تعبئة عشرات الآلاف من القوات من كلا الجانبين ومن بعض الدول الحليفة. في المقابل تندد الجارة الشمالية بهذه المناورات وترى فيها استعدادا لغزو أراضيها، وحذرت مرارا من أن ردها سيكون ساحقا. وفي هذا السياق قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز استراتيجية، وتفقد كيم أحد أساطيله في البحر الشرقي وراقب أفراد الطاقم أثناء استعدادهم لتدريبات على إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من على متن سفينة حربية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري قوله إن السفينة تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية وعلى استعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة. في غضون ذلك قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول إن التعاون بين بلاده والولايات المتحدة واليابان سينمو أكثر فأكثر مع تزايد تهديدات كوريا الشمالية. واعتبر يون أن التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية، مشيرا إلى ما أطلق عليه بدء عصر جديد في علاقات الدول الثلاث. وتأتي التصريحات هذه في أعقاب القمة غير المسبوقة التي جمعت قبل أيام الرئيسين الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوكيول ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في منتجع كامب ديفيد قرب واشنطن.
ختام النشر والعناوين الرئيسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد عدم وجود أي خطة لإجراء حوار مباشر مع واشنطن. مقتل مستوطنة وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار لمقاومين فلسطينيين قرب الخليل. والمقاومة الفلسطينية تبارك عملية الخليل وتعتبره ردا طبيعيا مشروعا على جرائم الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:06، وعند 7:18 نقدم إليكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون إليها عند 7:33، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي على مدى نصف ساعة. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 8:47، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين. أعزائنا أحباءنا متابعينا، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم عالم المرأة من طهران. المرأة ودورها في نشاطات المساجد موضوع حديثنا لهذا اليوم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. أحبتي، المسجد حيز ديني يعبر عن فكرة سلطة معينة ومنهج يتناول توزيع الأدوار. هذه النواحي الثلاثة أو الثلاث هي نواح أساسية تؤثر في النفسية الجماعية للمسلمين وتشع بالمواقف والسلوكيات في الحياة اليومية. هذا ليس بالأمر الجديد، فمن السهل ملاحظة الدور المركزي الذي تقوم به المساجد منذ فجر الإسلام، وما من شك في أن بناء المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكل معنى مهما لوجود المسلمين وتكيفهم مع مكان إقامتهم الجديد. بدأت حياتهم الاجتماعية بالالتفاف حول المسجد كما حدث في المدينة المنورة، حيث كانوا يؤدون صلواتهم اليومية ويعقدون حلقات التعليم والتدريب ويستقبلون الرجال والنساء فضلا عن الزوار، ويؤانسون الفقراء ويزاولون النشاطات كافة ذات الصلة في المسجد. وفي سياق التفافهم حول المسجد كان لإمكانية الوصول إلى المسجد ومشاركة النساء والرجال لمساحاته أهمية بالغة، إذ رحب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدات، وكان الالتزام بتعليمهن مساويا للالتزام بتعليم الرجال، وكذلك كان الاعتراف بدورهن الاجتماعي اعترافا بديهيا. ونرى على سبيل المثال للحصر دور السيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اليوم أحبتي الأفاضل، العلاقة بالمساجد يجب أن توضع في قلب المقاربة الشاملة التي تعمل على تقييم الإصلاحات التي يجب الالتزام بها والأولويات التي يتعين احترامها لنحصد الثمار التربوية من هذا الحضور الفعال للنشء والنساء في المساجد الذي يصب مباشرة في صميم المجتمع، بدءا من كيان الأسرة والتي تكون الأم محوره في تربية الأولاد للمستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طبعا هذا الحديث الشريف يبين أهمية حضور المرأة للمساجد، سواء للصلوات الخمس أو لصلاة الجمعة أو أي أدعية، مثلا حضور أدعية، حضور إرشادات ونحوها، طبعا لأسباب كثيرة جدا. أولا، الأعداء الآن يستعملون المرأة كوسيلة لنخر المجتمع وإفساده، وبالتالي نحن نحاول أو المساجد تقوم بدور معاكس، أي تحول من المرأة من أداة تخريب إلى أداة جهاد ونشاط، كما كان الإمام الخميني قدس الله سره يذكر دور المرأة في الثورة الإسلامية. فلذلك تتحول المرأة بدل أن ندافع عنها أو نحميها، تتحول إلى مواجهة أو مواجه أو جندي أو مقاوم ضد الأعداء. طبعا المساجد مؤسسات، إذا مؤسسات عظمى، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى المدينة المنورة بناؤه المسجد. المسجد هو المؤسسة الرسمية الكبرى للإسلام، يمكن أن يصبح له أدوار كثيرة جدا: إصلاح بين المتخاصمين، إرشاد، فتوى، نشر الوعي، الوعي السياسي، الوعي الفكري الثقافي إلى آخره. وبالتالي المرأة دور كبير في هذا المجال، وطبعا لا يمكن المساجد أن تؤدي ذلك إلا إذا كان هناك مؤطرون، مرشدات، جهاز يقوم بتنفيذ خطة بحيث تؤدي المساجد دورها الفعال في هذه الناحية، لتصبح المرأة طبعا وبصحبة وبوسيلة المساجد تصبح أداة فعالة في المجتمع. وطبعا هذا يقتضي تزويد المساجد بكل ما تحتاجه من أقسام أو من وسائل حتى تستطيع المرأة أن تؤدي دورها. فالمساجد القديمة أو العادية ربما دورها محصور في أدوار محدودة، لكن إذا زودت بأجهزة وزودت بوسائل يكون دورها أكثر فعالية. وشكرا جزيلا.
نعم أحبتي، خير البقاع مساجد معمورة تلقى بها الأرواح أفضل أو أفضل منتدى. شكرا لنور الدين من الجزائر على هذه المشاركة. والأخ نور الدين ركز كثيرا على موضوع بأن تزود المساجد بالإمكانيات والنشاطات والفعاليات حتى تكون خير ملجأ للأطفال والنساء والنشء والأحداث أيضا ولعموم الناس. وحقيقة طبعا على فكرة أحبتي هنا يعني سنة بعد سنة الكثير من المساجد سعت بأن تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة وتقدم الكثير من الفعاليات والنشاطات داخل المساجد، ولا ينحصر دور المسجد فقط لأداء العبادات والصلاة وغيرها، لكن هناك أضيفت وزودت بإمكانيات أكثر وأكثر تجذب الأطفال والشباب خاصة في وقت الفراغ في فصل الصيف. بالنسبة للنساء ومحور حديثنا هو يعني يتكلم عن النساء ودور الأم في تربية الأطفال على المساجد وفي نشاطات المساجد، فأكيد أكيد يعني كما هناك بما مضمونه أنا لا أتذكر بالتحديد هذا الشعر الذي يقول بأن أمي أرضعتني حب الحسين، أمي أكيد هي التي ترضعني، هي التي تربيني على حب الريادة إلى المساجد والذهاب إلى المساجد. فالأم لها دور كبير جدا في قضية أن تجذب وتجتذب الطفل أو الحدث أو النشأ إلى المساجد، وهي بحضورها الفعال والنشط في هذه الأماكن المقدسة. نأخذ فاصل مع نافذة مفتوحة أحبتنا الكرام ونعود إليكم بإذن الله. نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. إن الإسلام يأخذ بيد المرأة فيهذبها ويعلمها ثم يجعلها في مستوى الرجل في كثير من الحقوق والواجبات، ويفرض عليها واجبات شرعية وحقوقا اجتماعية، كما يفرض على الرجال كل حسب طبيعته وتكوينه. وإذا كان المسجد وسيلة اجتماعية وتربوية وتعليمية، فهل تقتصر الاستفادة منه على الرجال فحسب؟ إن حضور المرأة للمسجد يمكنها من سماع الخطب والمواعظ والدروس العلمية والمحاضرات والندوات التي تعقد في المسجد، فلا ينفي أحد ذلك. فالنساء يحضرن إلى المسجد للصلاة فيه أو الاستفادة من نشاطاته، ولكن بشروط معروفة. وقد ورد في التاريخ الإسلامي بأن لا تمنع النساء إذا رغبن في الحضور إلى المساجد، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد خصص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء بابا في مسجده يعرف بباب النساء، وكان لا يدخل منه إلا هن. ويشرع للمرأة حضور صلاة الجمعة والعيدين وسماع الخطبة فيهما. وينبغي عند بناء المساجد أن يوضع في عين الاعتبار أنها دور تربية وتهذيب وتعليم لعامة المسلمين والمسلمات،
فلا بد أن تكون أبوابها مفتوحة للرجال والنساء معا، ولا يوجد سند شرعي لأن يجني الرجال وحدهم ثمرات المساجد، في حين تظل المرأة بمنأى عنها. فمدرسة الدعوة الإسلامية الأولى في المسجد النبوي فسحت صدرها للمرأة، تحضر الجماعة وتشهد دروس العلم في عصر كانت المرأة مخلوقا لا حق لها في العلم وفي المشاركة في الحياة، فأصبحت مدرسة تلقن العلم والعمل وتطهر الروح والبدن وتبصر بالغاية والوسيلة وتعرف الحق والواجب، وتعنى بالتربية قبل التعليم وبالتطبيق قبل النظريات وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. فلا غرو أن تخرج منها النساء الفواضل أمثال سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وابنتها زينب الكبرى سلام الله عليها وأم البنين سلام الله عليها وغيرهن. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم أحبتي الأفاضل، كما أن للأم وللمرأة دور في تحبيب الأطفال للمساجد، فهي أيضا دورها مشهود وعيان في النشاطات والفعاليات في المساجد. هناك الكثير من الجلسات التي تعقد بإشراف وتحت إشراف النساء والمرأة، مثل هناك جلسات القرآن، هناك جلسات تعليمية للخياطة، الحياكة، حياكة السجاد، والفنون اليدوية وغيرها من النشاطات التي حقيقة أصحاب المساجد الذين هم يترأسون هذه المساجد ولديهم هذه المسؤوليات داخل المساجد يجب أن يعني يضعوا نصب عيونهم ويعطوا الأولوية لقضية النشاطات النسائية في المساجد، لأنها أفضل مركز لقضاء أوقات الفراغ وللاستفادة إن شاء الله من هذه الفعاليات التي تقام في المساجد. الآن ننتقل إلى الدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية من بيروت، نستمع إلى حواريتها ونعود إليكم مع فقرات أخرى من برنامج عالم المرأة.
مستمعينا الأفاضل تحياتي لكم وتحياتي لضيفتي الكريمة الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والإسلامية من بيروت. دكتورة ميادة السلام عليكم، وتفضلي، ما هي أهمية وضرورة نشاط المرأة في المسجد، وطبعا كيف يؤثر ذلك على مستقبل أفراد الأسرة والمجتمع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لدور المرأة داخل المسجد، هذا الموضوع مهم جدا، لأنه أي انطلاقة بالكون تبدأ من المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله أسس الدين وبدأ بالدين من المسجد، التأسيس كان من المسجد، انطلاقة الدين من المسجد. فهيدا الولد أو هيدا الطفل إذا ما انطلق مع والدته ومع والده من المسجد بيكون انطلاقته فيها خلل. لذلك القواعد الأساسية في الإسلام بنيت على الانطلاقة من المسجد. إذا الأم لأنها مؤتمنة على الطفل وأخذته إلى المسجد يتعود بأن هذا المكان هو المكان آمن بالنسبة إليه، ولو لم يكن كذلك لما أخذته الأم إليه. فمن هنا ترتبط علاقة بين الطفل وبين المسجد، علاقة مهمة جدا تجعله بحالة اطمئنان. والإنسان عندما يتكرر عنده حالة من التكرار الذاتي النفسي، روتين نحن نسميه وإدمان إيجابي، عندما تتكرر عنده حالة الاطمئنان حينئذ يحب أن يعيد العمل من جديد ويكرره من جديد لأنه اطمئن، فيرتبط الاطمئنان بهذا الإدمان والتكرار الإيجابي، فيحب معاودة الذهاب إلى المسجد مرارا وتكرارا. بدء هذا الموضوع والانسجام به هو وجود الأم في هذا المكان بطريقة حميمة، بطريقة تجعله يفهم قوانين دخول المسجد والمكوث في المسجد والجلوس في المسجد والاستماع إلى العلماء والراحة النفسية التي تتحقق من خلال هذا الجلوس والمكوث، وأيضا يشعر بهذه الألفة بين الناس والاجتماعيات. والإنسان بطبعه هو كائن اجتماعي إنساني يألف وجود البشر، فيحب هذا الوجود وهذا الانطلاق، وبذلك يتعلق بالمسجد بحياة المسجد من خلال دور الأم. بعد المسجد طبعا تبدأ القصص القرآنية والتربية الإيمانية والقرآنية والسيراتية بسيرة أهل البيت عليهم السلام، فيتعلق الولد بهذا السلوك وبهذه السيرة، ومن ثم نبدأ بالتربية القيمية، وكل ذلك ينطلق من المسجد ومن الأم التي هي كالقرآن الكريم، والقرآن والأم كلاهما أوكل إليه صنع الإنسان أو صنع الرجال.
نعم الدكتورة مياد عريدي الباحثة التربوية والإسلامية كنت معنا من بيروت، وشكرا جزيلا على الحضور.
نعم نحن أيضا نشكر الدكتورة ميادة عريبي الباحث التربوي الإسلامي من بيروت. وجميل جدا الإمام الخميني رحمه الله قالها قبل 40 عاما أو أكثر، بأن الإسلام لا يريد دفن طاقات المرأة وسلب أي دور لها في المجتمع، بل العكس تماما، الإسلام يريد أن يفعل طاقات المرأة في الاتجاه الصحيح لتكون عنصرا فعالا له دوره الإيجابي والبناء في المجتمع، فالفعالية في المسجد والمجتمع ليست خاصة بالرجال.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي لك سيدتي يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. عالم المرأة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنه هذا الموضوع بحاجة أن يتضح في أذهان كثير من الناس. الحمد لله الناس في العموم الغالب محافظة على الصلوات، ولكن ارتباط الناس في المسجد يكاد ينحصر في كثير من الأحيان بالجمع والجماعات والجنائز والمناسبات الكبيرة، وهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين كلهم من بعده. المسجد في الإسلام قضية مركزية، يعني ليس أدل على ذلك من أنه أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل لأطراف المدينة المنورة بناء مسجد قباء كما تعلمون، ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام إلى المدينة المنورة أيضا شرع عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، وتعتبر هذه الأعمال أول أعمال في بداية الدولة الإسلامية. يعني هذا له معنى وله أبعاد وله دلالات يجب على المسلمين أنهم يدركوها تماما. بعدين أهمية المسجد أيضا تنبع من كون هذا المكان هو بيت الله، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم إن المسجد هو جامع يجمع الناس فيلتقوا في بيت الله سبحانه وتعالى على طاعة الله بالدرجة الأولى، ثم هم يتعارفون ويتآلفون وتنشأ بينهم ألفة ومحبة جديدة. ويخطئ كثير من الناس عندما ينظر إلى المسجد على أنه لأداء شعيرة دينية تقتصر بركعات عاجلة يؤديها الإمام والمأمومين مع بعضهم ثم ينصرفوا. المسجد في الإسلام معناه أوسع بكثير، والأعمال التي تقام فيه أشمل بكثير من حدود الصلاة التي يجردها مع كل أسف بعض الناس حتى أحيانا عن مقصودها. والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكر سعيد طارق من المغرب، وأيضا سعيد أشار إلى نقطة مهمة جدا التي تم نسيانها في عصرنا هذا وفي وقتنا هذا. للأسف أحبتي الأفاضل نجد بأن المساجد أصبحت اليوم مساحات للرجال فقط، هذا لا يناظر المقاصد العليا لرسالة الإسلام البتة. وإن وجدت أحاديث هناك نبوية تشير إلى أفضلية أداء المرأة صلواتها في بيتها، لكن جل رسالة الإسلام فضلا عن أفعال النبي تكفي لإثبات أنه يتعين فتح المساجد للنساء من دون قيد، لأنهم كانوا جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا في مكان واحد، مما سمح للمرأة بالتعبير عن ذاتها وآرائها. وبمرور الوقت تم تقسيم المساجد واستحداث مداخل منفصلة لتسهيل دخول المسجد للنساء والرجال. كنا نقول بأنه تم تقسيم المساجد وأصبحت مداخل المساجد منفصلة لتسهيل دخول النساء والرجال، وهذا أيضا يرجع إلى تطور الثقافة وتزايد أعداد المسلمين الذين يؤمون المساجد، وتغيير هذا الطابع للمساجد أمرا صعبا على إدارتها. لكن هذا الأمر وهذه الخطوات ضرورية لإشراك النساء في المساجد وفي نشاطات المساجد. لكن أحبتنا الأفاضل، الشرط الأهم هو السماح للمرأة بفرص متساوية لدخول أماكن عبادة فيها النظافة، الرعاية والإمكانيات الصوتية ذاتها التي تستخدم في أماكن الرجال. لكن اليوم نرى بأنه هذا الأمر لا يقتصر على عدم وجود مرافق مناسبة في أماكن النساء في بعض المساجد، بل النساء تعاني في حال وجدت تعاني إهمالا مروعا للأسف الشديد. على كل أحبتي الأفاضل، نحن نريد أن نقول عبر هذا البرنامج بأنه للمرأة دور كبير في النشاطات في المساجد، هذا أمر منتهين من عنده كما يقال. وهناك رسالة أيضا أخرى نريد أن نوجهها عبر هذا البرنامج لصاحبي المسؤوليات في المساجد، بأن يهيئوا الأرضية لدخول النساء في المساجد، يهيئوا الأرضية لورود النساء في الفعاليات والنشاطات، لأن هذا الموضوع يكون لرعايتها، لرعاية المرأة، ويفيد الأجيال التي تليها، لأن هي اللولب المهم في تربية الأولاد. أحبتي الأفاضل، نأخذ فاصل أعزائنا ونعود إليكم إن شاء الله. نعم أحبتي الكرام، نحن نعيش هذه الأيام اليوم العالمي للمساجد، وجميل جدا بأن وضعوا هذا اليوم وخصصوا هذا اليوم للمساجد، وذلك لدور المساجد الكبير في تنشئة وتربية وتثقيف الأجيال. كلنا أحبتي الأفاضل، كلنا أكيد هذا الشيء، بأن لدينا تجارب حلوة مع المساجد، كلنا في صغرنا وفي كبرنا أيضا ترددنا على المساجد، ولكن الشيء الذي يجب التركيز عليه أكثر، أنا في بعض إحدى المشاركات التي وصلتنا، أو لا أدري إن كانت من مشاركة المستمعين أو ضيفة البرنامج، قالت بأنه ترددنا على المساجد يتم عبر المناسبات. أعتقد كان الأخ سعيد طارق من المغرب أشار إلى هذا الموضوع، قال بأنه نتردد للمساجد في المناسبات، في الجنائز، في هذا الشيء الذي هذه الثقافة التي يجب أن تتغير في مجتمعاتنا، بأن المساجد هي ليست فقط دور للعبادة، هي ليست فقط دور لبعض المراسيم التي تقام وكما قال الجنائز أو مراسيم أخرى تقام خلال السنة. لا، المساجد لها دور أكبر وأكبر وأعظم من الأدوار التي يعني في أفكارنا وفي مخيلتنا نحن. ونستقبل اتصال من مستمعنا الأخ علي الموسى من العراق. السلام عليكم سيد علي.
السلام عليكم، تحية طيبة.
حياك الله.
حياك يعني الحقيقة برنامج جيد وعنوان محترم.
شكرا.
يعني الحقيقة أنا عندي ملاحظة.
طيب.
الملاحظة الأولى يعني إضافة لنشاطات المسجد اللي إحنا يعني نتعارف عليها، ممكن أن يكون في المسجد ولو يوم واحد في الأسبوع أن يكون مركز يعني تخصصي أو اجتماعي معين لحل مشاكل المرأة في داخل الأسرة، وخاصة الأسر الفقيرة والتي تعاني من الفقر والمشاكل تكثر فيها. فهنا يعني ممكن أن يقدمون استشارات وتعرفون المرأة عندما تكون أمامها مرأة تفتح صدرها وأسرارها وتشفي همومها، وبالتالي يجدون لها حلول واقتراحات. هذا يعني شيء مهم جدا. الشيء الثاني يعني حقيقة الشيء الثاني وهو أيضا مهم، أنه يعني المرأة تحب أنه المسجد يقدم لها شيء يفرحها ويسعدها، أنه يكون في مركز لتعليم التلاميذ في العطلة الصيفية أو الضعفاء وغير ذلك. فهنا يعني المسجد أيضا هم يسحب المرأة إلى جانبه وتشارك بفعالياته وغير ذلك عندما يقدم لها ما تريد وما تطمح له. فإحنا يعني ما يصير يعني نفكر في أجانب مثلا معين، نشاطات معينة اللي إحنا نعرفها ونترك الهموم التي تعاني منها المرأة. هاي نقطتين، والنقطة الأخرى شوية يعني عندي
نقطة ثالثة.
يعني صورة عنوان يعني العنوان، صورة العنوان للبرنامج مطلعين المرأة يعني مجرد يعني بس تدخل المسجد لغرض التنظيف. فإحنا هنا المفروض يعني نخلي مكعبات معينة في الصورة يعني تظهر المرأة في ركن معين أو جانب معين في دورة، وهنا في
لا اسمح لي سيد علي عفوا سيد علي اسمح لي انا لم افهم ما هو قصدك، يعني ما المقصود بان المراه هذا هو محور البرنامج، المراه ودورها في نشاطات المسجد. نشاطات المسجد كثيره جدا، وانا قلت في بدايه البرنامج هناك مثلا هناك دورات تعليميه للخياطه، للحياكه، حياكه السجاد، للخط، الرسم، و و و حتى الرياضات ايضا. اذا لا يقتصر دور المراه في قضيه أنا لم أفهم هذا الموضوع بين قلت على التنظيف يعني.
لا عفوا أختي أختي منار يعني الصورة اللي يعني في عنوان البرنامج يعني في عنوان البرنامج اللي أنتم ظهرتوها للمستمعين.
نعم.
يعني مطلعين المرأة في الصورة يعني مجرد بس تنظف. فممكن أنت تتابعيها
لا يعني عفوا سيد علي يعني وين تنظف المسجد لو بالبيت؟
لا تنظف المسجد يعني ما طالعينها في مكان مربع معين داخل المسجد انه اكو دوره هنا وهنا درس وهنا
لا
أنا وهنا كذا يعني.
طيب انا ساجيبك سيد علي. اولا اشكرك على الاتصال بالبرنامج وساجيب السيد علي الموسوي. انا تكلمت وقلت بانه يعني الان الحمد لله والشكر يعني سنه بعد سنه المساجد تتواكب مع التطورات التي تحدث في العالم، ونرى بان أنه لم يختصر ولم يقتصر دور المسجد فقط في الأمور العبادية مثل الصلاة وغيرها من العبادات، بل سنة بعد سنة نرى هناك دورات تدريبية تعليمية، دورات نعم جميلة ويرتادها الكثير من النساء والأطفال والأحداث أيضا. ممكن يكون قصد الأخ سيد علي الموسوي بالنسبة العنوان الذي رآه عبر اللابتوب أو عبر التابلت أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ممكن يكون فهم هذا الموضوع، لكن لا، أنا خلال البرنامج وضحت هذا الموضوع بأننا نتحدث عن قضية الاهتمام لدور المرأة ولنشاطاتها داخل المسجد، لأنها كما قلنا هي اللولب الأساس لتربية الأجيال القادمة. حياكم الله أحبتي الأفاضل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.
إشارة خضراء.
أهلا بكم أحبتنا الكرام. المسجد بيت الله على الأرض ومركز الوحي ومصدر الفيوضات المعنوية والبركات المتعددة للمصلين المسلمين والمجتمع المسلم، ومما لا شك فيه أن المكان صاحب هذه المكان عند الله، فإن للحضور فيه آثارا متعددة وكثيرة، بالأخص ما يتعلق بحضور المكلفين سواء كانوا صغارا أم كبارا ورجالا أم نساء. ويمكن الإشارة إلى أبرز آثار الحضور في المسجد. أولا الآثار العبادية، فالمساجد هي في الأساس لإيجاد العلاقة بين العبد ومعبوده وإعلال العبودية للخالق، لذلك كان الأثر الأساس للحضور في المسجد هو الأثر العبادي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ثانيا الآثار العلمية، البعد العلمي للمسجد هو أحد الآثار الواضحة للحضور في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، وقد ظهر هذا الأمر أيضا في كلماتهم ووصاياهم. ثالثا الأثر الاجتماعي، إن المسجد وباعتباره مركزا دينيا للجميع فله دور أساس في تأسيس تجمعات المسلمين، ومن جملة ما يمكن أن يذكر من هذا الدور حضور الرجال والنساء وتبادل الأخبار والمعلومات الاجتماعية، التعرف على أحوال بعضهم البعض وأحوال المسلمين. وعند حضور الرجال والنساء في المساجد يمكن امتلاك مجتمع ديني سالم. رابعا الآثار السياسية، فالمسجد مركز سياسي في المجتمع المتدين، ويمكن ملاحظة هذا الموضوع سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام علي عليه السلام والآخرين. ومن جملة الشواهد التي يمكن الإشارة إليها كنموذج لحضور المرأة في المسجد وما تركته من آثار سياسية، حضور السيدة الزهراء عليها السلام في المسجد ودفاعها عن ولاية علي عليه السلام، وحديث السيدة زينب سلام الله عليها في المسجد من المسلمات التاريخية. خامسا الآثار الروحية والأخلاقية، إن أجواء المسجد هي أجواء نورانية وإلهية، وقد أشار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر فقال: ما جلس قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم
إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالنساء اللواتي يمضين أكثر أوقاتهن في البيوت في تربية الأبناء يواجهن الكثير من المشاكل والصعاب، لذلك يحتاجن إلى المزيد من الهدوء والإطمئنان، وهذا يعني أنهن أكثر من الرجال حاجة للحضور في المسجد. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا. شكرا لكم مستمعينا الكرام،
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. واستمعتم إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، والذي تحدث عن أهمية المساجد، إذن لأنه هو الذي بنى أول مسجد في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يفعل أيضا عن الهوى. حينما بنى أول مسجد في الإسلام، إذن هو أراد أن يبين لشيعته ومواليه بأن ما هو مقام ومكانة المسجد في الإسلام، وكيف بإمكاننا أن نستفيد أحسن الاستفادة والاستخدام للمساجد. أستقبل ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية الإسلامية من بيروت. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
السلام حبيبتي،
حياك الله. أستاذة فاطمة، كيف بإمكاننا أن نرد على من يقول بأن المساجد فقط للعبادة ولا يجوز لسائر النشاطات أن تكون فيه، وخاصة يحاول منع النساء من الحضور في المساجد؟
يعني بالحقيقة لتحييد الدين عن الحياة بيلجأوا لأنه يعني للمسجد، الدين فقط في المسجد وليس للحياة، لإصلاح المجتمعات. لهيك هم بيقصدوا أنه كل واحد على دينه، الله يعينه، خلي بالمسجد يصلي ويصوم، بهيك بيأمنوا الخطر، انه هم بمنأى عن الخطر.
نعم.
لانه بيخافوا من العقيده الاسلاميه، بيخافوا منها لانه فيها فكر، فيها عمق، وهي اللي بتبني انسان. فهم ما بدهم بناء انسان، هم بدهم يدمروا الانسان لحتى يضلوا يقدروا يسيطروا. فلهيك وكون المراه هي عنصر فعال، لهيك وجودها في المسجد مثل كما بزمن الرسول كانوا يروحوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يسألوه بالمسجد. الوجود بالمسجد، حتى التدريس للمرأة ولغير المرأة كان بالمساجد قبل. يعني المسجد له طابع خاص، له شيء هيك روحي خاصة. يعني هلأ المرأة مثل ما تفضلت بالتقرير وقالت أنه المرأة بتكون عم بتعاني وتعباني وشغل وما إلى آخره، وهذا فعلا جهاد لإلها. يعني بدأ بحاجة لتشحن طاقة، شحن الطاقة بالمسجد فعلا بتصير فيه هيك روحية خاصة، في راحة نفسية غير معتادة. هون بيجي تقدير المرأة، تقدر وتشخص، يكون عندها وعي وحكمة لأولويات الأمور. يعني أنا مثلا إذا ابني مريض، هون بيصير في تزاحم، في مهم وفي أهم. المهم إنه أنا هلأ بدي طبب ابني إذا كان مريض جسديا أو نفسيا. فالمرأة هي مثل حكيم الطوارئ، ما فيها إنه تقول ولا أنا بدي روح ارتاح وتترك مسؤولياتها. هون تقدير الحاجة، أي المهم وأي الأهم، بيستدعي وعي وحكمة من المرأة. وهون في ممكن حدا يقول أنه مسجد المرأة بيتها، هذه حديثي يقال مسجد المرأة بيتها. هون عم بيوجه أنه في أولويات، في مهم وفي أهم، مثل ما سبق وقلت إنه هي بدها تقدر الحاجة. يعني أنا إذا ما قدرت روح على المسجد، في عندي شيء بيستدعي إنه أنا أكون بالبيت، بدي أكون بالبيت، لأنه أنا ما فيني أصلح المجتمع إذا أنا ما كنت مصلحة بيتي. إذا ما كنت مصلحة أولادي، يعني ما فيني أترك أولادي على الخادمة مثلا، أو عند أمي، عند جيراني مثلا، لروح على المسجد. هون الأولويات بتلعب دور. ففيها المرأة حتى يعني طبعا إذا كان المسجد قريب منها هذا بيسهل الأمر عليها، وهون أدي إلى أجر والله بيسر لها أن تروح على المسجد إذا فعلا قصدت أنه بدها تخدم الإنسانية بدها تصلح المجتمع. الله بيسر لها، بيسر لها أمورها من بيتها، بيهيئ لها أمورها بأولادها، الله بيدفع عنهم طبعا بالدعاء وبالعمل وكل هالأمور هايدي، كله بيقتضي حكمة
أحسنتي.
بيقتضي وعي المرأة.
أستاذة فاطمة عفوا في دقيقة لو سمحتي، بأنه كيف يمكن الاستفادة من التجارب والمصادق الموجودة للمساجد في تفعيل البعد التربوي والمجتمعي والنتائج الإيجابية في بناء الفرد وتحديدا النساء في دقيقة لو سمحتي؟
أي هلأ النساء فينا نطلع تربويا ونسمع محاضرات وأكيد ممكن نستفيد منها، بس كونها إذا سمعناها بالمسجد إلى مثل ما تسبق وقلت إلى روحية خاصة وإلى أثر مميز، يعني بصير في انصراف كلي لسماع المحاضرة، إذا طبعا إذا كان هي الوحدة قاصدة تكون عندها وعي وقاصدة أنه بدها تربي نفسها لتقدر تربي أولادها، لأنه فاقد الشيء لا يعطي،
لا يعطي.
إذا أنا من هز بنفسي مني مرتاحة ما بقدر ريح غيري، ما بقدر أمر أولادي، ما بقدر غير بولادي وهذب أنفسهم، يعني صعب كتير يعني.